بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. والقلوب مشتاقة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتتلهف لسماع خبره، وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ولما قارب النبي صلى الله عليه وسلم سن الأربعين حصلت مقدمات للبعثة، فثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصوت ويرى الضوء بمكة 7 سنين، يسمع الصوت أصوات الملائكة ويرى الضوء أنوار الملائكة، ويقول كما في رواية أحمد قال لخديجة رضي الله عنها ذات يوم: إني أسمع صوتا وأرى ضوءا، وإني أخشى على نفسي أن يكون بي جنون. كان في قلق غامض، لا يدري ما هذا الذي من حوله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف للنبوة، كان صلى الله عليه وسلم متواضعا هاضما نفسه صلى الله عليه وسلم، كان يسلم عليه الحجر والشجر، يسمع سلاما يلتفت من حوله فلا يرى شيئا، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم قال: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن صلى الله عليه وسلم. وهذه مقدمات بين يدي النبوة، لأن الوحي أمره عظيم، فهذا فيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم وهو يسمع حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يجد في قلبه التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قاربت شمس النبوة بالإشراق تغير حال السماء، كثرت الشهب في السماء، حتى تحدثت الجن فيما بينها قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث. والله تعالى يقول عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانت الشهب قبل البعثة موجودة، ولكن عند البعثة المحمدية ملئت السماء حرسا من الملائكة وشهبا، حفظا للوحي والقرآن حتى لا يختلط بالكذب والبهتان، رحمة من الكريم الرحمن جل وعلا. فالجن كانوا يسترقون السمع، يذهبون إلى السماء ويسترقون السمع، ماذا يقول الملائكة مما قضاه الله تعالى، فيأخذون الكلمة ويوصلونها إلى الكهنة والسحرة في الأرض، فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها وأن يلقيها، وربما ألقاها للكاهن أو الساحر قبل أن يدركه من باب الفتنة والاختبار. أما بعد البعثة فملئت السماء حرسا شديدا وشهبا فأفزع ذلك الجن. وثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل كاهنا قد أسلم، قال له: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوما في السوق إذ جاءتني أعرف فيها الفزع، إن هذا قبل البعثة، يقول هذا الكاهن: جاءتني الجنية أعرف فيها الفزع، فقالت له: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها القلاص وأحلاسها؟ تقول الجنية للكاهن الساحر: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها؟ يعني الجن قد أبلست، يأست من استراق السمع ونكست وانقلبت على أدبارها ولحقت، ولحوقها بالقلاص يعني لحقت بصغار الإبل وأحلاسها، الكساء الذي يوضع على ظهر الإبل. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت. بينما أنا، عمر رضي الله عنه يحدث عن حاله قبل الإسلام وقبل البعثة، يقول: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، يعني ذبحه لصنم، قال: فإذا بصارخ يصرخ لم أسمع صوتا أشد منه، يقول: يا جليح رجل نجيح، قال: يا جليح رجل فصيح أمر نجيح، قال: يا جليح يعني يا وقح، لأن هذا الذي يشرك بالله رجل وقح، فعل شيئا شنيعا، فقال: يا جليح أمر نجيح، يعني أمر فيه النجاح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، قال: فوثب القوم من هذا الصوت، قال: فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، قال: فقمت، قال: فإذا بالصارخ يصرخ: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، قال: فما نشبنا إلا أن قيل هذا نبي، يعني بعد وقت يسير أيام إذا بنا نسمع أن قيل هذا نبي. فالجن عرفوا أيضا بأن أمرا عظيما سيقع وتنبأوا ذلك. ثم تحدثنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي، تقول رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في المنام، وفي رواية الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. بقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا 6 أشهر، صفت نفسه وتعلق قلبه بالله حتى صدقت رؤياه، فكان لا يرى رؤيا في المنام إلا ورآها في اليقظة، مثل فلق الصبح، مثل ضوء الصبح في الوضوح. وهذا الإخوة من باب التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطف الله تعالى بعبده. الله تعالى إذا أراد بعبده أمرا عظيما جعل له مقدمات بين يديه حتى لا يندهش ويطير عقله إذا جاءه هذا الأمر الشديد العظيم، كما رأى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا في بداية أمره تثبته وتسليه. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن مدة هذه الرؤيا الصالحة 6 أشهر. إذا قسمت 6 أشهر على 23 سنة وهي مدة النبوة تكون النسبة 1:46. فالرؤيا الصالحة من المبشرات للمسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء ويتحنث فيه، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان طيب القلب، زكية الروح، حسن الأخلاق، يعتزل أهل الجاهلية، فكان في رمضان يذهب إلى غار حراء. وهذا الغار في جبل النور، وهذا الغار الإخوة يجمع 3 خصائص: النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه ويخلو فيه، ثم ينظر إلى بيت الله من الغار. فاجتمعت هذه الأمور في الغار، في غار حراء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في خلق الله وهو في غار حراء ويعظم الله. ما كان عنده طريق وما كانت عنده شريعة يتعبد لله من خلالها، فما كان يعرف هذه العبادات في الإسلام. والله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لكن كان يعظم الله، لعله كان يسبح الله، يكبر الله، يحمد الله، يعظم الله، ويمكث الليالي 2 ليلة و3 ليالي في الغار ويحمل الطعام معه تزوده خديجة رضي الله عنها. فإذا نفد الطعام رجع إلى خديجة رضي الله عنها فزودته لمثل هذه الليالي، وهكذا في شهر رمضان. وهذه الخلوة الإخوة مهمة للعبد، فلا بد للعبد أن تكون له ساعة مع ربه يخلو فيها. فالإنسان الإخوة مع الانشغال بأمور الدنيا ومخالطة الناس يقسو قلبه، وخاصة إذا وقع في شيء من المعاصي ويرى ما يرى من المحرمات ويسمع ما يسمع. فلا بد أن تخلو بنفسك، تجعل لك خلوة مع نفسك، تبتعد عن مشاغل الدنيا وتبعد قلبك عن كل خاطرة من خواطر الدنيا، وما تفكر إلا في الله جل وعلا وعظمته، وتذكر ربك وليس معنى هذه الخلوة أن يحدث الإنسان في دين الله شيئا جديدا فيخصها بوقت معين أو بورد معين، وإنما المقصود الإخوة أن يتعاهد المسلم نفسه. ففي قيام الليل مثلا أنت تخلو بربك، في أذكار الصباح والمساء إذا جلست في المسجد في زاوية وأقبلت على نفسك وقلت هذه الأذكار بقلب خاشع منيب إلى الله تعالى، فهذه الخلوة وهذا التعبد لله والذكر لله له أثر عظيم على قلبك، يصفي القلب وتجد أثره في صلاتك في عبادتك في معاملاتك. وتأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في شهر رمضان العشر الأواخر، مع أنه كلف ببلاغ الرسالة ومع ذلك يعتزل الناس في خبائه يعتكف ويلزم المسجد طاعة لله ويتفرغ لمناجاة الله. فهذه الروح الإخوة لا بد لها من غذاء، ولا يغذيها إلا الإيمان، إلا القرآن، إلا ذكر الله تعالى. فتزكو النفس، قد أفلح من زكاها ويطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى قرأت مرة عن أحد تلاميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يوصي إخوانه وزملائه بهذه الوصية، أن يكون لأحدهم خلوة يخلو بنفسه ويذكر ربه فيها، قال فهذا له أثر كبير في صلاة العبد وذكره لله وتلاوته للقرآن ومعاملته مع الناس. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء. تقول عائشة حتى جاءه الحق، قال فنزل عليه جبريل، قالت فنزل عليه جبريل وهو بغار حراء، فجاءه الملك وهو بغار حراء. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتظر شيئا من هذا، وتخيل هذا الغار العالي في جبل النور يصعد إليه الإنسان بالساعتين وثلاث ساعات إلى أن يصل إليه، في مكان عال، وتخيل في ظلام الليل الدامس لا ضياء ولا نور ولا صوت، سكون رهيب، وإذا به وهو جالس في ظلام الليل يذكر الله ويعظم الله، إذا به يسمع صوتا يقول له اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أعرف القراءة. قال فأخذني فغطني، يعني ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، يعني المشقة والتعب، ثم أرسلني فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، حتى يكون في كمال وعيه، حتى ما يقول هذا خيال. فتفرغ قلبه وتهيأ لسماع ما يلقى إليه. في المرة الرابعة قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه اللحظة إخوة هي أعظم اللحظات التي مرت به الناس في ذلك الزمان، هذه اللحظة هي لحظة الرحمة الإلهية الكبرى، اللحظة التي أنزل الله تعالى فيها نوره في الأرض رحمة بالناس. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتأمل أول كلمة في كتاب الله في الوحي أنزلها الله: اقرأ. اقرأ كلمة العلم. فهذا الدين الإخوة دين علم، إنما تزداد إيمانا وقربا من الله بحسب علمك بالله وبشرع الله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت علما بالله وبعظمة الله وأسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، وازددت علما بحال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره وبأخبار الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة، تزداد إيمانا، تزداد شوقا لله وشوقا لرسول الله، وتزداد خشية لله وطاعة لله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هؤلاء علموا عظمة الله وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فاستجيب له، فقاموا الليل. عرفوا عظمة الله فطار النوم من أعينهم وقاموا لله. فيحرص المسلم على العلم النافع، علم القرآن والسنة وما عليه الصحابة رضي الله عنهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تأمل كيف قال: اقرأ باسم ربك. فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، مستعينا بالله تعالى، ذاكرا اسمه في كل حال، في قراءتك، في طعامك، في أحوالك كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا برهان التوحيد الأعظم. فأول ما نزل من القرآن توحيد الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أعظم برهان لإفراد الله تعالى بالعبادة. الذي خلق، فالذي خلق هو المستحق للعبادة. تأمل إلى لطف الله ورحمته، لم يصرح لهم بنتيجة هذا البرهان، بل ترك الأمر إلى نفوسهم وعقولهم في بداية الوحي في أول آية: الذي خلق. فالعاقل سيعبد الذي خلق. قال: خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لولا القلم لم يصح عيش ولم يقم دين. فحفظت الرسالة بالقلم، ولا غنى للناس عن كتابة معاملاتهم وحساباتهم ومواعيدهم بالقلم مهما اختلفت صور الكتابة. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم من الوحي، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآيات رجع إلى خديجة، قالت: فرجع بها إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده وهو يقول: زملوني زملوني. فزملته خديجة رضي الله عنها وهدأت من روعه، ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. وأخبرها بما رأى، فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. علمت خديجة أن هذا الذي جاءه في الغار هو الحق وليس هذا بباطل. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. كيف عرفت ذلك؟ تأملوا في ذكائها وفطنتها. قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني أنت صاحب الأخلاق الطيبة والشمائل الكريمة، والله تعالى لا يضيع الإنسان إذا كان صاحب خلق جميل، صاحب معروف بين الناس وإحسان إلى الناس، لا يمكن أن يضيعك الله وأن يخزيك الله. فالأخلاق الحسنة الإخوة من أعظم أسباب حفظ العبد وتوفيقه وتسديده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان إذا كان عنده معروف بين الناس، يحسن إلى الناس ويتعاهدهم، فيقيه الله تعالى مصارع السوء. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل، وهو ابن عمها، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية، وله علم بالكتب السماوية، وكان يعرف العبرانية، فكان يقرأ الكتب السماوية من التوراة والإنجيل ما بقي منها، وكان رجلا قد عمي شيخا كبيرا. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم أمامه قال له: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له ورقة، قال: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. هذا الناموس يعني ملك الوحي، والناموس هو صاحب السر، ولما كان الوحي غيبا سمي بهذا. هذا الناموس يعني ملك الوحي الذي نزل الله على موسى. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مخرجيهم؟ يعني كانوا يعظمونه ويقولون عنه هو الصادق الأمين، كيف يخرجونه من مكة؟ فقال له: إنه لم يأتي نبي بمثل ما أوتيت به إلا عودي، لم يأتي نبي بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فما لبث ورقة حتى مات وانقطع الوحي. تأملوا كيف يعني ورقة رضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى نصرة هذا الدين، وتمنى أن يكون ماذا؟ أن يكون شابا. قال: يا ليتني فيها، يعني في الدعوة، يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. تمنى أن يكون شابا، لأن الإخوة فترة الشباب فترة فتوة وقوة، فترة عقل وفكر، فإذا استخدمها الشاب في العلم النافع، في حفظ القرآن، في طاعة الله، في الدعوة إلى الله، في خدمة هذا الدين، فيكون قد وفقه الله تعالى أعظم توفيق في شبابه. وغدا سيسألك الله تعالى عن هذه النعمة، خاصة نعمة الشباب. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يسأل عن شبابه مع أنه من العمر، لأنه فترة مباركة، يستطيع الإنسان أن يتحرك ويأتي ويذهب ويفكر ويبحث ويكتب ويدرس ويحسن إلى الناس ويفعل ما يفعل وهو شاب، لكن إذا كبر انتهى أمره. فوالله الخسارة، كل الخسارة، أن يضيع شبابك في أمور تافهة، وأن يضيع عمر الفتاة في أمور تافهة. والله والله القلب يتقطع وهو يرى الشباب وهمومهم في هذه الأيام. ترى الشاب كبير عمره 15 سنة أو 20 سنة وهو يدمن هذه الألعاب الإلكترونية أو هذه الجوالات، وينتقل من موقع إلى موقع ويطالع الصفحات، أو ليس له هم إلا النزهات، وأن يجلس مع قرنائه من الشباب بالقيل والقال، أو أن يدور في المراكز والأسواق لا يدري ماذا يفعل، أو أن يهتم بشهوات الدنيا الفانية، يلهث خلف النساء، أو يشغل نفسه
أمور تافهة. كان وهو صغير يلعب بسيارات صغيرة، فلما كبر وما فهم الحقيقة التي خلق لأجلها تغيرت صورة اللعب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يلعب لكن بالسيارة الكبيرة ويسابق رفقاءه، وهكذا هموم، وللأسف هموم تافهة، هموم سخيفة. وهكذا يضيع الشباب في أمور ثانية. الصحابة رضي الله عنهم ماذا كان همهم وهم شباب؟ عبد الله بن عمرو بن العاص من صغار الصحابة، نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: والله لأقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. هذه هموم الصحابة، فتدرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني كان يصوم يوم ويفطر يوم، وكان يعني يقرأ القرآن في كل ثلاثة. هذه هموم الشباب. ابن عمر رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، ثم قال: فأجازني. قال: فلما بلغت 15 سنة أجازني في غزوة الخندق. 15 سنة يريد أن ينصر الدين وجاهد في سبيل الله، اليوم 15 سنة ماذا يفعل؟ ما نقول الآن اذهب إلى الجهاد وجاهد؟ الآن الأمور مختلطة وليس هناك راية واضحة في الجهاد في سبيل الله، بل هذا من الغش لشباب الأمة أن يذهب بهم إلى هذه البلاد التي ما يكون فيها راية واضحة، جماعات تتناحر فيما بينها وتحمل أفكارا تخالف المنهج السليم، تجاهد تحت أي راية، وتجاهد بدون شروط شرعية، لا إعداد عدة إيمانية. يخبرني بعض الشباب الذين انخدعوا وذهبوا هناك، يقول: ذهبت إلى جماعة أظنهم كالصحابة، سأقوم معهم الليل وأجاهد في سبيل الله، فإذا بهم يدخنون ويؤخرون صلاة الفجر عن وقتها، وينتشر بينهم السب، ويقولون: نريد الحرية. أي جهاد هذا؟ وهي جماعات مشهورة ومعروفة. فأقول في هذا الزمان يجاهد المسلم أعظم جهاد، جهاد العلم، جهاد الدعوة في سبيل الله، يجاهد نفسه وهواه قبل كل شيء، لأن بهذا ترجع العزة للمسلمين وترتفع راية الجهاد الحق إذا رجع المسلمون إلى دينهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أصلحوا حالهم مع الله، إذا تاب المسلم، تابت المسلمة، انصلحت البيوت، تنصلح بعد ذلك المجتمعات شيئا فشيئا، ويتوحد المسلمون، يصبحون على قلب رجل واحد، تذهب عنهم الخلافات والنزاعات إذا اعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا، وترتفع فيهم راية الجهاد الحق وينصرون دين الله. فهذا أعظم جهاد الآن. أين الشباب اليوم عن تعلم الدين؟ من من الشباب يكون همه أن يتعلم الشريعة؟ أصبحت الشريعة للكسالى، من معدله 90 و70 و80 هذا لا يدخل هندسة وطب وكذا، مع أن الشريعة تحتاج إلى أناس أذكياء، أناس عندهم حافظة وذكاء حتى يتعلموا الدين ويفهموا أسرار القرآن والسنة وأحكام الدين، ويعلموا الناس شريعة الله بالأسلوب الحسن. أين الشباب؟ أين الفتيات اليوم عن هذا العلم؟ والله يتأسف الإنسان، يريد مثلا أن يوصي بعض الإخوة بأن يلتفوا حول صاحب سنة في منطقتهم فلا يجد، يريد أن يأخذ أولاده لأقرب مسجد عنده كي يحفظوا القرآن أو تحفظ هذه البنت القرآن، فما يجد إلا مراكز معدودة ومساجد معدودة. الحمد لله الإخوة، والله الخير كثير في بلادنا، والآن انظروا إلى حلقات التحفيظ انتشرت في المساجد، لكن مع ذلك نقول لو ننظر إلى نسبة ما يحتاجه المسلمون في الواقع الأليم الذي نعيشه نجد الأمر قليل. والله نحتاج إلى إعداد علماء ودعاء مخلصين عاملين ينشرون هذا الدين. إذا ما قام الشباب بهذا الدين من يقوم به؟ إذا ما أقبل الشباب على العلم النافع من يقبل على هذا الدين؟ وإنه هذا القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تسألون عن هذا القرآن عن هذا الدين. هذا الدين أمانة كبرى في أعناقنا. ماذا قدمنا لديننا؟ الصحابة رضي الله عنهم قدموا أرواحهم لأجل الدين، تركوا ديارهم وأوطانهم، ضحوا بأهليهم وأموالهم لأجل دين الله. نحن أصبح عندنا الدين أمرا ثانويا، إذا وجد الإنسان وقتا زائدا يمكن أن يحضر درس أو يتعلم. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وحوال المسلمين. نسأل الله تعالى أن يردنا ردا جميلا إلى الإسلام الحق. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.